قوي. وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من أعل روايته بالانقطاع فهو غير صحيح. يعني الأئمة كالبخاري وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم كلهم يحتجون به. حتى أن بعض العلماء بعض المحدثين قال إذا صح السند إلى عمرو فإن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كمالك عن نافع عن ابن عمر، يعني أنه سلسلة الذهب، لكن هذه مبالغة. نعم هذه محتملة الضمائر، لكن كلها لو سواء هذا أو هذا فيه متصل السند. ما في دليل. لا، لأن الحلي هذا المفروض أنه مذكر، وأن الباقي بأيديهن قد يدي الزكاة. هذا هو المتوقع من الصحابة. ثم إنه لو قلت مثلا تصدق ولو مما أعددته لنفقتك من الدراهم، من الدراهم، والدراهم تبلغ النصاب، هل معنى ذلك أن دراهم نافلة زكاة لأن قلت ولو من دراهم؟ أجل فيها زكاة، هذه الحلي فيه زكاة، وهذا لا يدل على سقوط الزكاة. المعنى حتى من حاجاتكن الخاصة تصدق. ليش ما قال؟ إن هذا واجب وهذا تطوع، والزكاة الواجب منتهي منه. الآن لو كان عندك مثلتك، لو كان عندك دراهم تعدها للنفقة ما تبي يروح منها قرش، فقلت تصدق ولو من نفقتك، هل معنى ذلك سقوط الزكاة فيها؟ هذا النفق، هذا ما يدل على السقوط. عن ايش؟ نعم ان شاء الله تعالى ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ما تقول في امرأة عندها حلي كلما احتاجت أنفقت منه، هل عليها فيه زكاة أو لا؟ حلي وضعته في الصندوق وكلما احتاجت باعت، ليش؟ ما تلبس، أو تلبس ولكن عدته محتاج وكلما احتاجت باعت. طيب نعم، المذهب إذا أعد لللبس فإن أعد للنفقة نعم ما في زكاة. نعم المذهب فيه زكاة. طيب إذا أعد للكراء، نعم جيد، تأجيل، نعم حتى عن المذهب. طيب امرأة عندها سوار كالثعبان عقيل، عندها امرأة عندها حلي كالثعبان، هل فيه زكاة؟ ها؟ لا، تستعمل كل يوم ما في زكاة. نعم، ها؟ ليش؟ لأنه محرم. كيف وأنت؟ محرم فيه الزكاة. نقرأ لنا الرسالة هذه، يقرأها خالد. ناك نسخة ولا لا؟ طيب، ها؟ كيف؟ شيء سجل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه رسالة في زكاة الحلي لشيخنا حفظه الله قرر قراءتها في درس الفقه بمناسبة زكاة الحلي، فقال بسم الله الرحمن الرحيم بمناسبة مرورنا على ما قرره المؤلف في زكاة الحلي. بمناسبة مرورنا في باب الزكاة في كتاب زاد المستقنع، فقال بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.
هذا هو ما عليه العلماء والذين رأيناهم يبدأون كتبهم في هذه الخطبة، لكني ما رأيت هذا الحديث لم أرى ونتوب إليه، نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله. فإن زادها الإنسان فلا بأس، وإن حذفها فهو أحسن ليطابق الحديث. أما ما يزيده بعض الناس اليوم نستهديه، ومن يضرب فلن تجد له ولي مرشدا، وما أشبه ذلك، فهذا يظهر لي والله أعلم أنهم لا يريدون بهذا أن ينقلوا الخطبة بالنص.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذه رسالة في بيان حكم زكاة الحلي المباح، ذكرت فيها ما بلغه علمي من الخلاف والراجح من الأقوال وأدلة الترجيح، فأقول وبالله التوفيق وبالله التوفيق والثقة وعليه التكلان وهو المستعان. لقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في وجوب الزكاة في الحلي المباح على خمسة أقوال: أحدها لا زكاة فيه، وهو المشهور من مذاهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، إلا إذا أعد للنفقة، وإن أعد للأجرة ففيه الزكاة عند أصحاب أحمد، ولا زكاة فيه عند أصحاب مالك والشافعي. وقد ذكرنا أدلة هذا القول إيرادا على القائلين بالوجوب وأجبنا عنها. الثاني: فيه الزكاة سنة واحدة، وهو مروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه. الثالث: زكاته عاريته، وهو مروي عن أسماء وأنس بن مالك أيضا. الرابع أنه يجب فيه إما الزكاة وإما العارية، ورجحه ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية. القول الخامس: وجوب الزكاة فيه إذا بلغ نصابا كل عام، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد، وأحد القولين في مذهب الشافعي، وهذا هو القول الراجح لدلالة الكتاب والسنة والآثار عليه. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والمراد بكنز الذهب والفضة عدم إخراج ما يجب فيهما من زكاة وغيرها من الحقوق. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كل ما أديت زكاته وإن كان تحت سبع أراضين فليس بكنز، وكل ما لا تؤدى زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرا على وجه الأرض. قال ابن كثير رحمه الله: وقد روي هذا عن ابن عباس وجابر وأبي هريرة مرفوعا وموقوفا. انتهى. والآية عام
ثلاثة ولا عبرة بكونه مدفونا أو واحدا.
والآية عامة في جميع الذهب والفضة، لم تخصص شيء لم تخصص شيئا دون شيء. فمن ادعى خروج الحلي المباح من هذا العموم فعليه الدليل. وأما السنة فمن أدلتها: أولاً، ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره. الحديث: والمتحلي بالذهب والفضة صاحب ذهب وفضة، ولا دليل على إخراجه من العموم. وحق الذهب والفضة من أعظمه وأوجبه الزكاة. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: الزكاة حق المال. ثانيا، ما رواه الترمذي والنسائي وأبو داود واللفظ له: قال حدثنا أبو كامل وحميد بن مسعدة. المعنى أن خالد بن الحارث حدثهم. أنا عندي مسح يا شيخ. قال حدثنا حسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يصورك الله بهما سوارين من نار؟ قال فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ورسوله. قال: في بلوغ المرام. وإسناده قوي، وقد رواه الترمذي من طريق ابن لهيعة.
والشيخ عبد العزيز بن باز قال إنه صحيح، كان له رسالة قال إنه صحيح.
قد رواه الترمذي من طريق ابن لهيعة والمثنى بن الصباح، ثم قال: إنهما يضعفان في الحديث، لا يصح في هذا الباب شيء. لكن قد رد قول الترمذي هذا برواية أبي داود لهذا الحديث من طريق حسين المعلم، وهو ثقة احتج به صاحب الصحيحين البخاري.
صاحب الصحيح.
الصحيح؟
صاحب الصحيح. عند الإفراد.
وهو ثقة احتج به صاحب الصحيح البخاري ومسلم، وقد وافقهم الحجاج بن الطاف. الصحيح.
وقد وثقهم.
وقد وثق.
صاحب الصحيحين صار كل واحد له صحيحين.
وقد وافقهم الحجاج بن أرطاه، وقد وثقه بعضهم وروى نحوه أحمد عن أسماء بنت يزيد بإسناد حسن. ثالثا،
يقول الحديث صحيح. يقول أنه صحيح. الحديث يقول أنه صحيح. الحافظ قال أنه قوي، إسناده قوي، والشيخ قال أنه صحيح.
ثالثا، ما رواه أبو داود قال حدثنا محمد بن إدريس الرازي قال حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق قال حدثنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن عمرو بن عطاء أخبره عن عبد الله بن شداد بن الهاد أنه قال دخلنا على عائشة رضي الله عنها فقالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخاف من ورق، فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. فقال: أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لا، أو ما شاء الله. قال: هو حسبك من النار. قيل لسفيان: كيف تزكيه؟ قال: تضمه إلى غيره. وهذا الحديث أخرجه أيضا الحاكم والبيهقي والدارقطني، وقال في التلخيص إسناده على شرط الصحيح، وصححه الحاكم وقال إنه على شرط الشيخين يعني البخاري ومسلم، وقال ابن دقيق إنه على شرط مسلم. رابعا،
هذا الحديث كما رأيت تصريح العلماء له، لكنه فيه إشكال، لأن فتح خارق ما تأتي نصابه، الفضة نصابها 595 جرام والفتحة ما تأتي هكذا. أجاب عن هذا الإشكال سفيان الثوري رحمه الله، قال تضمه إلى غيره، وهذا أحد الأجوبة عن هذا الحديث. وقال بعض العلماء بل هذا يدل على أنه لا يشترط النصاب في الحلي، وأن الحلي قل أو كثر فيه الزكاة، ولكن الجواب الذي قاله سفيان أولى، لأن إيجاب الزكاة دون على ما دون النصاب في القلب منه شيء، والأصل براءة الذمة.
رابعا، ما رواه أبو داود قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عتاب يعني ابن بشير عن ثابت بن عجلان عن عطاء عن أم سلمة قالت كنت ألبس أوضاحا.
ابن عجلان ولا عجلانة؟ خالد
عجلان يا
شيخ.
عن ثابت بن عجلان عن عطاء عن أم عن عطاء عن أم سلمة قالت كنت ألبس أوضاحا من ذهب، فقلت يا رسول الله أكنز هو؟ فقال ما بلغ أن تؤدي أن فقال ما بلغ أن تؤدي أن تؤدي زكاته فقال ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس.
كنت أؤدي أنا عندي لكن غلط. كنت أؤدى
فقال ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس فزكي فليس بكنز. وأخرجه أيضا البيهقي والدارقطني والحاكم، وقال صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، وصححه أيضا الذهبي. وقال البيهقي تفرد به ابن عجلان، قال في التنقيح فهذا لا يضر، فإن ثابت ابن عجلان روى له البخاري ووثقه ابن معين والنسائي، وقول عبد الحق فيه لا يحتج بحديثه قول لم يقله غيره. قال ابن دقيق وقول العقيلي في ثابت بن عجلان لا يتابع على حديثه تحامل منه. فإن قيل لعل هذا حين كان التحلي ممنوعا كما قاله مسقط الزكاة في الحلي، فالجواب أن هذا لا يستقيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع من التحلي به، بل أقره مع الوعيد على ترك الزكاة، ولو كان التحلي ممنوعا لأمر بخلعه وتوعد على لبسه. ثم إن
هذا أحد الأجوبة التي أجاب بها من قال أنه لا زكاة، قال هذه الأحاديث محمولة على ما قبل التحريم، على ما قبل التحريم، يعني حين كان التحلي حرام. وهذا يحتاج إلى أمرين كما تعلمون، يحتاج إلى إثبات أنه وقع التحريم أولا، ثم إلى إثبات النص. فإذا ثبت هذا فيمكن أن يجاب به. ثم إن هذا الحديث لا يدل على التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إيش أقر اللبس، وإنما أوجب الزكاة وتوعد على من لم يزك، فلا يستقيم هذا الجواب. نعم.
ثم إن النسخ يحتاج إلى معرفة التاريخ، ولا يثبت ذلك بالاحتمال. ثم
ذلك تنشر إليه النسخ لا يثبت بالاحتمال، يقال يحتمل أنه منسوخ، بل ما يكفي هذا، لابد أن نعلم تأخر الناس، لأن للنسخ شرطين لابد منهم، الأول تعذر الجمع، فإن أمكن الجمع بأي وجه من وجوه الجمع كالتخصيص مثلا أو التقييد أو ما أشبه ذلك فإنه لا يصار إلى النسخ، لأن نسخ أمره عظيم، إذ أنه إثبات رد أحد من النصين. لا ما هي نسخ معناه انك الغيت احد النصين، اهدرته، فرددته، وهذا يحتاج الى ثبوت هذا الامر. فلا بد ان نعلم، لا بد من شرط اخر، وهو معرفه ان هذا بعدها، يعني ان ما ادعي انه ناسخ يكون قبل ما كان منسوخا، ما ادعي انه ناسخ يكون بعد ما كان منسوخا، لا بد ان يكون بعد ما كان منسوخا. فان لم نعلم فانه لا نسخ. لكن ماذا يكون موقفنا اذا لم يثبت النسخ وتعذر الجمع؟ لا نرجع الى فريق اخر قبل التوقف، الترجيح، ننظر ايهما ارجح. وطرق الترجيح معروفه عند الاصوليين وعند المحدثين، فان لم يتبين الترجيح فحينئذ يجب التوقف، يجب التوقف. فنقول الله اعلم، ولكن هذا عمليا قد يكون مشكله، عمليا قد يكون مشكله، لان العام ما يرضيها ان تقول انا متوقف ورفتنا. فماذا نعمل في هذه الحال؟ الظاهر والله اعلم اننا نلجا الى الاجتهاد وناخذ بالاحتياط او بما يطابق الشريعه، فالذي يطابق الشريعه هو الاسهل، والاحتياط هو الاثقل. فهنا لابد على ان الوصول الى درجه التوقف لا تمكن باعتبار النص، لكنها تمكن باعتبار الانسان، باعتبار المستدل. اما باعتبار الدليل لا يمكن، لكن باعتبار المستدل بحيث يتعارض عنده النصوص هذا ممكن، ويكون ذلك اما بسبب قصوره او تقصيره او سوء قصده او رداءة فهمه.
تحلي به بل اقره مع الوعيد على ترك الزكاة، ولو كان التحلي ممنوعا لامر بخلعه وتواعد على لبسه. ثم ان النسخ يحتاج الى معرفة التاريخ، ولا يثبت ذلك بالاحتمال. ثم لو فرضنا انه كان حين التحريم، فإن الأحاديث المذكورة تدل على الجواز بشرط إخراج الزكاة، ولا دليل على ارتفاع هذا الشرط وإباحته إباحة مطلقة، أي بدون الزكاة، أي بدون زكاة. فإن قيل
سم نهب عندنا أي بدون الزكاة،
عندي أنا
مطبوعة ولا تعليم؟
مطبوعة.
على كل حال هي نعم، ها ها يمكن، المهم انه مهم. هنا اجبنا عن ذلك على قول من قال ان الوعيد حينما كان التحلي ممنوعا، اجبنا بان هذا لا يستقيم، وذلك لان النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يمنع من التحلي به، بل اقره مع الوعيد على ترك الزكاه، ولو كان حراما لتوعد على نفسه ومنع، وحينئذ لا يستقيم هذا الجواب. وأيضا النص إذا قيل إنه كان حين كان ممنوعا ثم نسخ إلى الإباحة، فإنه محتاج إلى دليل، بحيث نعلم المتأخر ويتعذر الجمع، لأن للنسخ شرطين لا بد منهما، الأول تعذر الجمع، والثاني العلم بالمتأخر. ثم لو فرضنا أنه كان حين التحريم، فإن الأحاديث المذكورة، حديث المرأة مع ابنتها، تدل على الجواز بشرط إخراج الزكاة، وحينئذ نقول لنفرض أن هذا كان حين التحريم، فإن الأدلة الدالة على الجواز تقيده بإخراج الزكاة، ولا دليل على ارتفاع هذا الشرط وإباحته، أي إباحة التحلي إباحة مطلقة. وبهذا سقط هذا التقدير، أي أنه على أن أي أن ذلك كان حين التحريم. نعم.
فإن قيل ما الجواب عما احتج به من لا يرى الزكاة في الحلي، وهو ما رواه ابن الجوزي بسنده في التحقيق عن عافية بن أيوب عن الليث بن سعد
أيوب بن أيوب
عن عافية بن أيوب عن الليث بن سعد
ما معنى ما صرف
العلمية,
العلمية والعجمة نعم
عن عافية بن أيوب عن الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في الحلي زكاة ورواه البيهقي في معرفة السنن والآثار قيل الجواب على هذا من ثلاثة أوجه الأول أن البيهقي قال فيه إنه باطل لا أصل له وإنما يروى عن جابر من قوله وعافية بن أيوب مجهول فمن احتج به كان مغررا بدينه انتهى الثاني أننا إذا فرضنا
مغررا بذنبه والله أنا عندي ما فيها احتمال بدينه طيب يراجع في معرفة السنة والآثار موجود أكتاب
موجود إيش
نعم
معرفة السنة والآثار
أي نعم
موجود
طيب جاء راجع
إن شاء الله
راجع إن شاء الله وعلمنا وش الصواب
إن شاء الله
نعم
الثاني أننا إذا فرضنا توفيق عافية كما نقله ابن حاتم عن أبي زرعة فإنه لا يعارض أحاديث الوجوب ولا يقابل بها لصحتها ونهاية ضعفه الثالث أننا إذا فرضنا أنه مساو لها ويمكن معارضتها به فإن الأخذ بها أحوط وما كان أحوط فهو أولى بالاتباع لقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وقوله فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه وأما الآثار فمنها أولا
إذن الجواب من ثلاثة أوجه أولا أنه قد طعن في الحديث وفي راويه والثاني أنه لو فرض رفع الطعن في الراوي فإنه لا يعارض الأحاديث أحاديث الوجوب والمعارضة لا بد أن يكون المعارض مقاوما إلى حديث التي عارضها حتى يمكن أن يعارض به والثالث أنه لو فرض التعارض والتساوي والتقابل فالأخذ بالوجوب أحوط وأبرأ للذمة ولهذا ذهب بعض العلماء كالشيخ الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان إلى أن القول بالوجوب أحوط فيكون من باب الاحتياط نعم
وأما الآثار فمنها أولا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى أن مر من قبلك من نساء المسلمين أن يصدقن من حليهن قال ابن حجر في التلخيص إنه أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي من طريق شعيب بن يسار وهو مرسل قاله البخاري قال وقد أنكر ذلك الحسن فيما رواه ابن أبي شيبة عنه قال لا نعلم أحدا من الخلفاء قال في الحلي زكاة انتهى لكن ذكره مرويا عن عمر صاحب المغني والمحلى والخطاب ثانيا عن ابن مسعود رضي الله عنه أن امرأة سألته عن حلي لها فقال إذا بلغ 200 درهم ففيه الزكاة رواه الطبراني والبيهقي ورواه الدارقطني من حديثه مرفوعا وقال هذا وهم والصواب موقوف ثالثا عن ابن عباس رضي الله
الفرق بين المرفوع والموقوف أن المرفوع ما كان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والموقوف ما كان عن الصحابة والمقطوع عن التابع فمن بعده والمنقطع ما سقط من سنده واحد أو أكثر في موضعين نعم
ثالثا عن ابن عباس رضي الله عنهما حكاه عنه المنذري والبيهقي قال الشافعي لا أدري يثبت عنه أم لا رابعا عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كان يأمر بالزكاة في حلي بناته ونسائه ذكره عنه في المحلى من طريق جرير بن حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه. خامسا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لا بأس بلبس الحلي إذا أعطي زكاته. رواه الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن عروة عن عائشة، لكن روى مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي، فلا تخرج من حلي فلا تخرج من حليهن الزكاة. قال ابن حجر في التلخيص ويمكن الجمع بينهما بأنها كانت ترى الزكاة فيها ولا ترى إخراج الزكاة مطلقا عن مال الأيتام، انتهى. لكن يرد على جمعه هذا ما رواه مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال كانت عائشة تليني أنا وخالي يتيمين في حجرها فكانت تخرج من أموالنا الزكاة. قال بعضهم ويمكن أن يجاب عن ذلك بأنها لا ترى إخراج الزكاة عن أموال اليتامى واجبا، وتخرج تارة ولا تخرج أخرى كذا. قال وأحسن منه أن يجاب بوجه آخر وهو أن عدم إخراجها فعل والفعل لا عموم له، فقد يكون لأسباب ترى أنها مانعة من وجوب الزكاة فلا يعارض القول، والله أعلم.
نعم، هذا نظر يعني ينبغي أن يتخذ منه قواعد في باب المناظرة. أن عائشة رضي الله عنها قالت لا بأس بلبس الحلي إذا أعطي زكاته، فدل هذا على أنه لا بد من إعطاء الزكاة. ولكن روى مالك في الموطأ بإسناد أصح من ذلك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة، ولو كانت ترى الوجوب لأخرجت، لأن الولي يجب عليه إخراج الزكاة عن المولى عليه. ولهذا قال العلماء والمجنون والصبي يخرج عنهما وليهما. قال ابن حجر في التلخيص، تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافع الكبير وهو كتاب حسن جيد يساوي أو يقارب كتاب الزيلعي نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية، وكلاهما جيد في الموضوع. قال ابن حجر في التلخيص ويمكن الجمع بينهما بأنها كانت ترى الزكاة فيها أي في الحلية ولا ترى إخراج الزكاة مطلقا من مال الأيتام، بناء على أنه اشترط وجوب الزكاة البلوغ والعقل كما هو مذهب أبي حنيفة، والأيتام لم يبلغوا، فعلى هذا تكون لا تخرج الأيتام زكاة الأيتام الذين اللاتي في حجرها لأنها لا ترى وجوب الزكاة على الصغير. وهذا الجواب لا شك أنه سديد، إلا أنه يرد عليه ما رواه مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال كانت عائشة تليني أنا وخالي يتيمين في حجرها فكانت تخرج من أموالنا الزكاة. وهذا يدل على أنها ترى وجوب الزكاة في مال الأيتام، وأنه لا يشترط لوجوبها البلوغ والعقل. وأجاب بعضهم فقال يمكن أن يجاب عن ذلك لأنها لا ترى إخراج الزكاة عن يعني أموال اليتامى واجبا، فتخرج إيش؟ تارة ولا تخرج أخرى كذا قال. وهذا الجواب فيه نظر، لأنها لو كانت لا ترى إخراج الزكاة واجبا فيما الأيتام ما جاز لها أن تخرج منها، لأنها إذا كانت تطوعا فالتطوع لا يجوز إخراجه من مال الأيتام، واضح؟ لأنه تبرع وليس للولي حق التبرع في مال من ولي عليه. ولهذا مر ما سبق أن قلنا هناك فرق بين جواز التبرع وجواز التصرف، أيهما أضيق؟
التبرع
جواز التبرع، لأن كل من جاز تبرعه لكل من جاز تبرعه جاز تصرفه ولا عكس. فالولي يجوز أن يتصرف بما المولى عليه ولا يجوز أن يتبرع منه. على كل حال هذا الجواب فيه نظر، لأنها لو كانت لا تراه واجبا وإنما تراه تطوعا لم تخرج من أموال اليتيم. نعم. وأحسن منه أن يجاب بوجه آخر، وهو أن عدم إخراجها فعل، والفعل لا عموم له، وهذا ما يعبرون أحيانا بقولهم إنها قضية عين. فإذا كان فعلا فقد يكون لأسباب ترى أنها مانعة من وجوب الزكاة، ربما يكون على عليها دين مثلا، والدين عند بعض العلماء يمنع وجوب الزكاة، وربما أنها تخرج ذلك خفية ولم يطلع عليه أحد. المهم أن الفعل ليس له عموم، فقد يكون لأسباب ترى أنها مانعة من وجوب الزكاة فلا تخرج الزكاة. نعم. طيب. لكن يقول لا ترى إخراج الزكاة من أموال اليتامى واجبا. الجواب الثاني هذا. نعم. فكان تخرج الزكاة من أموالنا. لكن هي روي عنها أمر. الأمر أنها قال الأمر الأول قال في الحلي زكاة، وهذا قول، وعدم إخراج زكاة الحلي لا يعارض القول لأنه فعل، والفعل قد يكون له كما قلنا في الأخير قد يكون له أسباب تمنع من الوجوب. نعم. كيف؟ في لماذا إيش؟ سيأتينا إن شاء الله الأجوبة عن القياس ستأتينا. نعم. الأحسن أن يجاب بوجه آخر، وهو أن عدم إخراجها الزكاة في حلي اليتامى فعل فلا يعارض القول، يعني هي تقول بوجوب الزكاة. نعم.
فإن قيل ما الجواب عما استدل به مسقط الزكاة فيما نقله الأثرم، قال سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله يقول خمسة من الصحابة كانوا لا يرون في الحلي زكاة: أنس بن مالك وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء. فالجواب أن بعض هؤلاء روي عنهم الوجوب، وإذا فرضنا أن لجميعهم قولا واحدا أو أن المتأخر عنهم هو القول بعدم الوجوب فقد خالفهم من خالفهم من الصحابة، وعند التنازع يجب الرجوع إلى الكتاب والسنة، وقد جاء فيهما ما يدل على الوجوب كما سبق. فإن قيل قد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن، وهذا دليل على عدم وجوب الزكاة في الحلي، إذ لو كانت واجبة في الحلي لما جعله النبي صلى الله عليه وسلم مضربا لصدقة التطوع. فالجواب على هذا أن الأمر بالصدقة من الحلي ليس فيه إثبات وجوب الزكاة فيه ولا نفيه عنه، وإنما فيه الأمر بالصدقة حتى من حاجيات الإنسان. ونظير هذا أن يقال تصدق ولو من دراهم نفقتك ونفقة عيالك، فإن هذا لا يدل على انتفاء وجوب الزكاة في هذه الدراهم. فإن قيل إن في لفظ،
إذن هذا نحن ذكرنا فيما سبق في أول رسالة أننا سنجيب أدلة القائلين بعدم الوجوب اعتراضا ثم نرد عليه. فهنا استدل القائلون بعدم الوجوب بأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: تصدقنا ولم نحييكم، فجعل الصدقة المأمور بها وهي تطوع في الحلي جعلها مضربة. والجواب كما سمعت أن يقال إن الأمر بالصدقة من الحلي لا يدل على إثبات وجوب الزكاة في الحلي ولا نفي، كما لو قلت تصدق ولو من ثيابك التي تلبسها، تصدق ولو من دراهم نفقتك، هذا من باب المبالغة أنك تصدق حتى من الحاجيات. فلو قلت تصدق ولو من دراهم نفقتك، فهل يعني ذلك أن الدراهم لا تجب فيها الزكاة؟ لا، يعني وجوب الزكاة فيها من وجه آخر. كذلك هذا في الحلي وجوب الزكاة فيه من وجه آخر غير هذا الدليل. فهذا الدليل لا يدل على النفي ولا على الإثبات، إنما يدل على الأمر بالصدقة والحث عليها حتى فيما يحتاجه الإنسان. نعم لا بد، لأنه تعرف العلماء إذا اختلفوا كل واحد يجيب ما عنده من الأدلة، فلا بد أن نجيب عن الأدلة هذه. نعم إذا اختلفوا لا شك، إذا اختلف الصحابة كل له اجتهاد والسنة تحكم بين الجميع، لكن لا بد أن نحن قلنا مرارا وتكرارا إن الإنسان إذا رجح قولا على قول فلا بد من أمرين: الأول إثبات دليل الترجيح، والثاني الإجابة عن قول الآخر. ما تبقى أدلة القول الآخر معلقة، لا بد من الإجابة عليها. نعم مضيبا للمثل، لأن قال ولو من حلي كل، يعني حتى الأشياء التي تدخل تحت الحاجة تصدقنا منها. هنا مثل القلة أو المبالغة. نعم ليش لا فيها زكاة؟ هنا ولو من دراهم، من دراهم نفقة. إنسان عنده مثلا دراهم معدها للنفقة، عنده مثلا ألف ريال يأخذ منها النفقة، من دراهم النفقة، يعني من الدراهم التي أعدها للنفقة. نعم.
فإن قيل إن في لفظ الحديث وفي الرقة في 200 درهم ربع العشر، وفي حديث علي وليس عليك شيء حتى يكون ذلك 20 دينارا
لك، حتى يكون لك عندك ذلك؟
لا.
لا لك.
حتى يكون لك 20 دينارا والرقة هي الفضة المضروبة سكة، وكذلك الدينار هو السكة السكة.
نعم.
وكذلك الدينار وهو السكة، وهذا دليل على اختصاص وجوب الزكاة بما كان كذلك والحلي ليس منه. فالجواب من وجهين: أحدهما أن الذين لا يوجبون زكاة الحلي ويستدلون بمثل هذا اللفظ لا يخصون وجوب الزكاة بالمضروب من الذهب والفضة، بل يوجبونها في التبر ونحوه. قال في الحاشية: والتبر ما كان من الذهب والفضة غير مصوغ وإن لم يكن مضروبا. وهذا تناقض منهم وتحكم، حيث أدخلوا فيه ما لا يشمله اللفظ على زعمهم، وأخرجوا منه نظير ما أدخلوه من حيث دلالة اللفظ عليه.
ما هو أدخلوا وأخرجوا منه؟ ما هو نظير ما أدخلوه؟
ما هو؟ نعم.
يقول إن يتكلم كلام مو بعنده.
لا يكفر الله يؤتيه من يشاء.
الحاشي يمكن. طيب. حمد الله. ها؟ طيب. كلهم عندكم؟ هيدر هيدر فالجواب
فالجواب من وجهين: أحدهما أن الذين لا يوجبون زكاة الحلي ويستدلون بمثل هذا اللفظ لا
يخ... وما هو اللفظ؟ مثلا في الرقة، في قولهم في الرقة وفي قولهم دينار، يقول الرقة والدينار هي السكة المضوفة.
لا يخصون وجوب الزكاة بالمضروب من الذهب والفضة، بل يوجبونها بالتبر ونحوه وإن لم يكن مضروبا، وهذا تناقض منهم.
التبر معروف عندكم، قطع من الذهب، القطع من الذهب أو من الفضة ليست مصروغة ولا مضروبة نقدا، وإنما هي أكوام من الذهب أو الفضة. نعم، هي غير مصروغة. نعم،
وهذا تناقض.